那什么呢？
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 51 قال المصنف رحمه الله: فصل. يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود، ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه، ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن صلاة الجماعة، شرع في بيان الأعذار الشرعية في ترك الصلاة، فقال وهي ثلاثة، فقال: يصلي المريض قائما. المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا. وهذا يدلك على ذكر هذه الأعذار، يدلك على أهمية الصلاة، وأنها لا تسقط بحال ما دام الإنسان عنده عقل. طالما أنه عاقل فإنه يلزمه الصلاة. فالمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، كما في حديث من؟ عمران بن حسين لما أصابه الباسور رضي الله عنه وأرضاه، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذن إذا ما استطع الإنسان يصلي قاعدا. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس متربعا، وأين يضع يديه؟ هل على الصدر أم على فخذيه؟ الأظهر على صدره في حال القيام، وإن شق عليه ذلك فإنه يضع يديه حيث شاء، وإن شق عليه القعود متربعا صلى كيف ما شاء قاعدا بأي طريقة لا تضره أو لا تؤخر برأه وشفاءه. لكن إن كان يستطيع أن يصلي قائما لا بد أن يصلي قائما، وإن كان يصلي قائما وجلس فصلاته باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا لم يستطع يصلي قاعدا صلى على جنبه، وكون على الجنب الأيمن أفضل، ويكون مستقبل القبلة. فإن لم يتيسر صلى على جنبه الأيسر، وإلا صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ولا كراهة في ذلك، كان يصلي لا يترك الصلاة أبدا. وكره مستلقيا مع قدرته على جنبه، يعني في الصلاة، يعني هذا لا يعلم دليل على كراهته. وإلا تعين، يعني أن يستلقي ويصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة كما في الحديث. فإذا كان في مستشفى مثلا أو في عيادة طبية ولا يستطيع أن يحرك السرير إلى جهة القبلة، وليس معهم أن يحرك السرير إلى جهة القبلة، فإنه يصلي على الحال الذي هو عليه، ويسقط حينئذ شرط استقبال القبلة، لأنه بذل ما في وسعه. وبعض المرضى هداهم الله يترك الصلاة، إذا عمل عملية جراحية مثلا يترك الصلاة طوال النهار، لا يصلي بعد العملية شيئا من الصلوات، ويقول أنا لا أستطيع أن أقوم، لا أستطيع أن أمشي، أنا مريض. طيب تيمم الحمد لله، أحد معك أو ممرض معك يأتيك بكيس أو طبق فيه تراب، وتضرب الأرض، تضرب التراب بيديك، تمسح وجهك وكفك، ولا تترك الصلاة أبدا، لا تترك الصلاة أبدا، لا يجوز تركها أو جمعها من غير حاجة. كنت تصلي كل صلاة في وقتها الحمد لله، إن كنت لا تقدر أن تصلي الصلاة في وقتها اجمع بين النهاريتين والليليتين، يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر لا تجمع. ويومئ بركوع وسجود، في حالة كونه صلى قاعدا يجعل سجوده أخفض من ركوعه ويومئ. فإن عجز أو ما بطرفه يعني بعينه، هل يمكن هذا؟ هذا لا دليل عليه. وإن قال به الفقهاء بعض الفقهاء الإيماء إنما يكون بالطرف يعني بالعين ولا بالرأس، وأيضا ضبط الإيماء بالعين هل يمكن؟ ها؟ ممكن تستطيع تركع وتسجد بعينك، يعني تجعل عينك النصف وبركاته إيماء كامل، يصحب فيه مشقة شديدة. قوله نعم لو فقد الحركة يصلي بلسانه، يعني لا تسقط الصلاة إلا متى؟
فقد العقل،
إذا فقد العقل وفقد الحركة والكلام معه، العقل خلاص هو غير مكلف، لكن إذا كان عقله معه لكن لا يتكلم ولا يتحرك خلاص، لكن لو كان يتكلم ولا سيتحرك مشلول مثلا لا يتحرك نهائيا فإنه يصلي به بالكلام، وإذا كان يعني جسده صحيح لكن لا يتكلم كالأخرس فإنه أيضا يصلي بالحركات. قوله كأسير خائف، الأسير يصلي على حسب حاله إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لو كان مربوطا مثلا ووجهه إلى وجهة القبلة يصلي على حاله بالإماء وبالتراب إذا لم يستطع الماء، إذا لم يوجد لا تراب ولا ماء منع من التراب من الماء، تسقط الصلاة ولا ما تسقط؟
لا تسقط،
لا تسقط، تخيل تسمى صلاة فاقد الطهورين، يصلي لا يتوضأ ولا يتيمم ولكن لا يسقط الصلاة. إنسان لما يتأمل في حال الناس كيف يعيش هذا الشخص سنين عددا لا يصلي، كيف يعني أين قلب هذا الإنسان؟ هل هو عنده قلب أم مات القلب والعياذ بالله؟ إذا كان يعيش سنين لا يركع ولا يسجد لله سبحانه وتعالى كيف سيطلب من ربه هو لا يركع له ولا يسجد له ولا يستجيب له في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة؟ ينصحه تبقى معه إلى أن يصلي، تستمر وتصبر، تصبر. بل إن بعض الناس، أنا أعرف رجلا كان لا يفوته الفجر أبدا في حياته، وكان مؤذن الفجر عندنا في القرية، حتى أنا يوما ذهبت للمسجد وما وجدت فتح باب المسجد، فرجعت لأطرق الباب، خرج وضع الثوب هكذا باللباس الفلاحي بالقميص والسدري واللباس وطلع على المسجد وهو على هذه الهيئة. سبحان الله لما كبر سنه ومرض وجلس في البيت ذهبت أعوده وجدته لا يصلي، فقلت سبحان الله إزاي لا تصلي إزاي؟ قال أنا تعبان مش قادر أتحرك. قلت له صل حتى لو تعبان صل على وأنت جالس تيمم، ولم أتركه الحمد لله إلا لما رجع بالسلام. كان مواظب عجيبة، يعني لا أذكر مرة في حياتي ترك صلاة الفجر، كان كبيرا في السن. فبعض الناس ربما الحمل له على ترك الصلاة الجهل كما في هذه الصورة، فلا بد أن تصبر، تصبر عليه، تصبر عليه، تصبر. أمك، أبوك، زوجتك، بنتك، ابنك، تصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تصبر. مش كده يا عمر أنت؟ تصبر عمر مصحصح ما شاء الله. ها؟ الحفاظة. يصلي، يتوضأ لكل صلاة فقط. هذا مثل من به انفلات ريح أو صوت، وكذلك يقاس على المرأة المستحاضة التي ينساب الدم ولا يتحكم. اللي مركب أسترة، أنا أظن أن يركب أسترة والبولب ينزل لا يصلي، لا يصلي. ولو انسد محل الغائط وركب كيسا لا يتحكم فيه في الغائط يصلي أيضا، لكن فقط غائط ما يكون أنه يتوضأ لكل صلاة فقط ويصلي، سواء كان لا يتحكم في البول ولا في الغائط، لكن لا يدع الصلاة، لا يترك الصلاة أبدا. فما دام العقل ثابتا وموجودا فإنه لا بد وأن يصلي. أما إذا فقد العقل صار غير مكلف. نعم. أحد يقول له صلي، كالذين عندهم يسمى ماذا؟
زهايمر.
لا يذهب معه العقل، لا يذهب. مشكلة أنه لا يذهب، لكن هو يعني كثير النسيان جدا، يكاد لا يتذكر، لكن مثل هذا يصلي حتى لو نسى بعض الركعات لا بأس. واحد جاء بجواره قال انت في الركعه الثانيه، انت في الركعه الثالثه، ولو صلى على حاله الله يتقبل سبحانه وتعالى، لان الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هو ليس فقد العقل، غايه ما يكون ياتي نسيان شديد. قوله فاذا طرا عجز او قدره في اثنائها انتقل وبنى، يعني اذا طرق تغير في اثناء الصلاه فإنه ينتقل من صلاة الصحيح إلى صلاة المعذور. فإذا صلى قائما ثم طرأ له العجز عن القيام فإنه يجلس أثناء الصلاة، أو كان يصلي صلاة المعذور ثم زال عذره انتقل إلى صلاة الصحيح. فلو بدأ الصلاة قاعدا ثم قوي على القيام فإنه ينتقل إلى القيام. مثلا أنا وقع لي هذه الأيام وأنا مريض، لما جلست أحسست بالألم أشد، فحينئذ قف قم تمام تقوم ويتبني على ما مضى من صلاتك. إذا صليت ركعة وأنت جالس ركعة وأنت قائم، كان في صلاة التهجد مثلا الإمام يطيل، ربما تحتاج إلى الجلوس، ربما كبير السن أو المريض يطيل الجلوس لا بأس. وعمر رضي الله عنه لما طعن أكمل صلاته على حسب حاله. نعم. فإذا طرأ عذر أو زال عذر صلى ولا يترك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله فصل: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر، وعكسه تام. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو إتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا.
هذا هو الصنف الثاني من أصناف أهل الأعذار. الأول كان ما هو؟
المريض.
وهذا هو القسم الثاني، وهو المسافر. فأباح الله له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن لما ما حكمها شرطية. طب إذا لم نخف هل نتم ولا لا نتم؟
بقيت رخصة الله عز وجل.
سأل يعلى ابن أمية عمر فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ف فحتى في حال الأمن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة، ولم يثبت أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صلاة في سفر رباعية. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: السفر قد قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشراب. السفر مظنة المشقة، لكن لو سافر على وسيلة مريحة طائرة مثلا، حتى ولو سافر، لأن الله لما شرع قصر الصلاة في السفر كان يعلم سبحانه وتعالى في علم الأزلي السابق أن الناس يتقدمون بوسائل المواصلات مريحة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرضت الصلاة ركعتين 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 في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر باقية على ركعتين. فالقصر سنة عند جمهور أهل العلم، ولكن لو أتم في السفر صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وبعضهم يقول أن تبطل الصلاة لأنه كمن صلى في الحضر ثمانية، لكن الصواب أن الصلاة صحيحة. قال: ويسن قصر الرباعية، يعني القصر خاص بالصلاة الرباعية، في سفر طويل. يعني الشرط الأول في القصر في السفر بلوغ المسافة عند الجمهور، وهي على المذهب مرحلتان، كل مرحلة بمقدار 40 كيلو بسير الماشية والأقدام، بسير المواشي والأقدام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية ثلاثة أيام، وهذا يدل على أن العدد هنا لا مفهوم له، وإنما على حسب الحال، إذا ركب يختلف عما إذا سار على قدميه. وجمهور أهل العلم، والذي يفتي به كبار أهل العلم كاللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن المسافة كم؟ 80 كيلو فما زاد، ما دون ذلك لا يخصر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. وما بين عسفان وبين مكة مقدار 80 كيلو، والمسافة بين مكة والطائف كذلك حوالي 80 كيلو، حوالي 80 كيلو. الشرط الثاني هو عند الجمهور أن يكون السفر مباحا، ليس سفر معصية. وهذا قول الجمهور، أنه لا يرخص برخص السفر إلا في سفر مباح، أما سفر المعصية فلا يرخص فيه. لكن الأظهر والله تعالى أعلم مطلق السفر، أن الله أطلق: وإذا ضربتم في الأرض، وليس هناك دليل على أن سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر، لا يوجد دليل. وأيضا العلة، قد العاصي والفاسق إذا رأى في شريعة الله تبارك وتعالى هذه الرخصة ربما أن الله يهديه للحق بسبب ذلك. قال: ويقضي صلاة سفر في حضر، بقي معنا الوقت ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، يعني إذا أخذ صلاة السفر في الحضر إنه يقضيها ماذا؟ يعني وجب عليه الظهر في السفر ورجع العصر، يصلي الظهر في بلده ركعتين أم أربعا؟ أربعا، وهذا هو الصحيح. ثم وكذلك العكس، لو وجبت عليه الصلاة قبل أن يسافر ثم سافر قبل أن يصلي فإنه يتم الصلاة ولو كان شرع في السفر، لأنها وجبت عليه تامة فيصليها تامة. هذا عند الحنابلة. والصواب أنه يصليها قصرا ولو وجبت عليه في الحضر. ولكن هل له أن يسافر قبل أن يصلي في هذه الحالة أم يجب عليه أن يصلي؟ يجب عليه أن يصلي، لكن لو كان مرتبط مثلا برفقة أو حافلة أو سيارة أجرة ولابد أن يكون موجودا فيها، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. لكن إذا رجع إلى بلده فإنه يتم الصلاة حتى لو كان حينئذ مسافرا، أو نسي مثلا، نسي صلاة وكان في هذا الوقت مسافرا ورجع إلى بلده، هل يقضيها قصرا أم تماما يا أنس؟ يقضيها إيه؟ اللي هي إيه؟ انتبه، يقضيها تامة. يعني القاعدة إذا كان في الحضر يتم، إذا كان في السفر يقصر. قوله ومن نوى إقامة مطلقة بموضعين أو أكثر من أربعة أيام أو اتم بمقيم أتم، هذه صور الإتمام في السفر. الأولى التي مضت، إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتمها، فإنه يتمها، لأن هذه الصلاة صلاة قضاء ليست أداء. الثانية من نوى إقامة مطلقة بموضع، نوى أنه يقيم في بلد أو في برية أثناء سفره ولم يحدد مدة الإقامة، فإنه يتم الصلاة لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر، ولأن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. الثالثة إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يلزمه إتمام الصلاة، وهذا قول جمهور أهل الكرام، هذا فيه خلاف عظيم، لكن قول الجمهور هو أقل مدة وهو الأحوط. شخص أقام للدراسة سنة مثلا أو أقل أو شهور في بلد ما، هذا الشخص يتم ولا يصلي صلاة المسافر؟ يتم الصلاة. الصورة الرابعة وفتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك، يعني أن الناس إما مسافر وإما مقيم ولا يريد عنده إقامة في السفر، هذا اجتهاد منه، مع أنه قال والأفضل أن يتم، يعني حتى على فتوى شيخ الإسلام الأفضل يقصر ولا يتم؟ يتم. الصورة الرابعة ويتم بمقيم أتم، خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم من أن ركعتين تجزئان، هذا غلط من أغلاطه. الصواب أنه يتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يقصر خلف إمام يتم. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك لماذا يتم المسافر خلف المقيم، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعثمان لما تم في منى، عبد الله بن مسعود كان يفتي الناس بالقصر أم بالإتمام؟ لما صلى خلف عثمان أتم ولا قصر؟ أتم الصلاة، وهذا من فقه ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. الذين يقصرون خلف من يتمون الصلاة أخطأوا خطأ فاحشا. أما المسافر إذا حبس ظلما، إذا حبسه سلطان عن مواصلة السفر وكان حبسه بغير حق، فقيل إنه يقصر الصلاة. أما لو حبس بحق ويعلم أن مدة الحبس تطول فإنه يتم الصلاة لانقطاع السفر، لأن الذي حبس بظلم هذا قد يخرج في أي في أي وقت. إذا أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يتم ولا يقصر؟
أقام لقضاء حاجة
لا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، لكن يعلم من حال هذه الحاجة أنها لا تقل عن فإنه حينئذ يتم. إذا كان يعلم من حاله أن هذه لا تقضى إلا بما زاد عن 4 أيام، أما إن كان لا يدري إن هذا يقصر. وقوله قصر أبدا يعني في الحالتين ولو طالت المدة، وقد يعني كان لا يدري متى يرجع، يقول يوم غدا أرجع. وابن عمر قصر في أذربيجان 6 أشهر كما في المصنف عبد الرزاق وفي سنن البيهقي. قال أرتد علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزاة. قال ابن عمر وكنا نصلي 2 ركعتين، لأن هذا في حكم صلاة المتردد لا يدري متى يذهب، والثلج لا يدرى متى ينتهي. نعم
دقيقة بس عندي سؤال معلش.
نعم.
الحالة الأولى اللي هي لو حضرته الصلاة وهو في الحضر ثم سافر، حضرتك شفنا من قبل احنا قلنا ان هو له القصر لانه اصبح
قصر، هذا اللي قلته الان،
لكن هو الشيخ
هذا كان الشيخ وزنا
القضاء والاداء، ايه الفرق بينها وبين القضاء والاداء؟
ماذا
يعني؟ هو وجبت عليه الصلاه في الحضر،
نعم،
وتذكرها وهو مسافر
يقصر. الصواب انه يقصر،
الصواب انه يقصر
ولو كان حضرت مثل حضرته الصلاه في السفر ثم رجع إلى بلد، يتم ولا يقصر؟ يتم، الصواب أنه يتم على بلد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سمني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أقصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 51 قال المصنف رحمه الله: فصل. يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود، ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه، ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن صلاة الجماعة شرع في بيان الأعذار الشرعية في ترك الصلاة، فقال وهي ثلاثة، فهي فقال: يصلي المريض قائما، المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فقاعدا. وهذا يدلك على ذكر هذه الأعذار، يدلك على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال ما دام الإنسان عنده عقل، طالما أنه عاقل فإنه يلزمه الصلاة. فالمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، كما في حديث من عمران بن حسين لما أصابه الباسور رضي الله عنه وأرضاه، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذا ما استطاع الإنسان يصلي قاعدا، جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس متربعا، وأين يضع يديه؟ هل على الصدر أم على فخذيه؟ الأظهر على صدره في حال القيام، وإن شق عليه ذلك فإنه يضع يديه حيث شاء، وإن شق عليه القعود متربعا صلى كيفما شاء قاعدا بأي طريقة لا تضره أو لا تؤخر برأه وشفاءه. لكن إن كان يستطيع أن يصلي قائما لا بد أن يصلي قائما، وإن كان يصلي قائما وجلس فصلاته باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا لم يستطع يصلي قاعدا صلى على جنبه، وكون على الجنب الأيمن أفضل ويكون مستقبل القبلة. فإن لم يتيسر صلى على جنبه الأيسر، وإلا صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ولا كراهة في ذلك، كان يصلي لا يترك الصلاة أبدا. وكره مستلقيا مع قدرته على جنبه يعني في الصلاة، يعني هذا لا يعلم دليلا على كراهته. وإلا تعين يعني أن يستلقي ويصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة كما في الحديث. فإذا كان في مستشفى مثلا أو في عيادة طبية ولا يستطيع أن يحرك السرير إلى جهة القبلة، وليس معه من يحرك السرير إلى جهة القبلة، فإنه يصلي على الحال الذي هو عليه، ويصف حينئذ شرط استقبال القبلة، لأنه بذل ما في وسعه. وبعض المرضى هداهم الله يترك الصلاة، إذا عمل عملية جراحية مثلا يترك الصلاة طوال النهار، لا يصلي بعد العملية شيئا من الصلوات، ويقول أنا لا أستطيع أن أقوم، لا أستطيع أن أمشي، أنا مريض. طيب تيمم الحمد لله، أحد معك أو ممرض معك يأتيك بكيس أو طبق فيه تراب، وتضرب الأرض، تضرب التراب بيديك، تمسح وجهك وكفك، ولا تترك الصلاة أبدا، لا تترك الصلاة أبدا، لا يجوز تركها أو جمعها من غير حاجة. كنت تصلي كل صلاة في وقتها الحمد لله، إن كنت لا تقدر أن تصلي الصلاة في وقتها اجمع بين النهاريتين والليليتين، يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر لا تجمع. ويومئ بركوع وسجود، في حالة كونه صلى قاعدا يجعل سجوده أخفض من ركوعه ويومئ. فإن عجز أومأ بطرفه يعني بعينه، هل يمكن هذا؟ هذا لا دليل عليه. وإن قال به الفقهاء، بعض الفقهاء، الإيماء إنما يكون بالطرف يعني بالعين ولا بالرأس، وأيضا ضبط الإيماء بالعين هل يمكن؟ ها؟ ممكن؟ تستطيع تركع وتسجد بعينك؟ يعني تجعل عينك النصف وبركاته إيماء كامل؟ يصعب فيه مشقة شديدة. قوله نعم، لو فقد الحركة يصلي بلسانه، يعني لا تسقط الصلاة إلا متى؟
فقد العقل،
إذا فقد العقل وفقد الحركة والكلام معه، العقل خلاص هو غير مكلف، لكن إذا كان عقله معه لكن لا يتكلم ولا يتحرك خلاص، لكن لو كان يتكلم ولا سيتحرك، مشلول مثلا لا يتحرك نهائيا، فإنه يصلي به بالكلام. وإذا كان يعني جسده صحيح لكن لا يتكلم كالأخرس، فإنه أيضا يصلي بالحركات. قوله كأسير خائف، الأسير يصلي على حسب حاله إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لو كان مربوطا مثلا ووجهه إلى وجهة القبلة يصلي على حاله، بالإماء وبالتراب إذا لم يستطع الماء. إذا لم يوجد لا تراب ولا ماء، منع من التراب ومن الماء، تسقط الصلاة ولا ما تسقط؟
لا تسقط.
لا تسقط. تخيل، تسمى صلاة فاقد الطهورين، يصلي لا يتوضأ ولا يتيمم ولكن لا يسقط الصلاة. الإنسان لما يتأمل في حال الناس كيف يعيش هذا الشخص سنين عددا لا يصلي؟ كيف يعني؟ أين قلب هذا الإنسان؟ هل هو عنده قلب أم مات القلب والعياذ بالله؟ إذا كان يعيش سنين لا يركع ولا يسجد لله سبحانه وتعالى، كيف سيطلب من ربه هو لا يركع له ولا يسجد له ولا يستجيب له في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أركان الإسلام العملية، الصلاة؟ ينصحه، تبقى معه إلى أن يصلي، تستمر وتصبر، تصبر. بل إن بعض الناس، أنا أعرف رجلا كان لا يفوته الفجر أبدا في حياته، وكان مؤذن الفجر عندنا في القرية، حتى أنا يوما ذهبت للمسجد وجدت فتح الباب المسجد، فرجعت لأطرق الباب، خرج وضع الثوب هكذا باللباس الفلاحي بالقميص والسدري واللباس وطلع على المسجد وأذن وهو على هذه الهيئة. سبحان الله، لما كبر سنه ومرض وجلس في البيت ذهبت أعوده وجدته لا يصلي، فقلت سبحان الله، إزاي لا تصلي؟ إزاي؟ قال أنا تعبان مش قادر. تفضل، قلت له صل، حتى لو تعبان صل، صل على وأنت جالس تيمم، ولم أتركه الحمد لله إلا لما رجع. بس كان مواظب، مواظب عجيبة، يعني لا أذكر مرة في حياتي ترك صلاة الفجر، كان كبيرا في السن. فبعض الناس ربما الحمل له على ترك الصلاة الجهل كما في هذه الصورة، فلا بد أن تصبر، تصبر عليه، تصبر عليه، تصبر. أمك، أبوك، زوجتك، بنتك، ابنك، تصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تصبر. مش كده يا عمر أنت؟ تصبر عمر مصحصح ما شاء الله. ها؟ حفظه. يصلي، يتوضأ لكل صلاة فقط، هذا مثل من به انفلات ريح أو صوت، وكذلك يقاس على المرأة المستحاضة التي ينساب الدم ولا يتحكم، اللي مركب أسترة أظن يركب أسترة والبولب ينزل لا يصلي، لا يصلي. ولو انسد محل الغائط وركب كيسا لا يتحكم فيه في الليل في الغائط يصلي أيضا، لكن فقط غائط ما يكون أنه يتوضأ لكل صلاة فقط ويصلي، سواء كان لا يتحكم في البول ولا في الغائط، لكن لا يدع الصلاة، لا يترك الصلاة أبدا. فما دام العقل ثابتا وموجودا فإنه لا بد وأن يصلي، أما إذا فقد العقل صار غير مكلف. نعم. أحد يقول له صلي، كالذين عندهم يسمى ماذا؟
زهايمر.
لا يذهب معه العقل، لا يذهب، مشكلة أنه لا يذهب، لكن هو يعني كثير النسيان جدا، يكاد لا يتذكر، لكن مثل هذا يصلي حتى لو نسى بعض الركعات لا بأس. واحد جاء بجواره قال أنت في الركعة الثانية، أنت في الركعة الثالثة، ولو صلى على حاله الله يتقبل سبحانه وتعالى، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، لكن هو ليس فقد العقل، غاية ما يكون يأتي نسيان شديد. قوله فإذا طرا عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، يعني إذا طرق تغير في أثناء الصلاة فإنه ينتقل من صلاة الصحيح إلى صلاة المعذور. فإذا صلى قائما ثم طرأ له العجز عن القيام فإنه يجلس أثناء الصلاة، أو كان يصلي صلاة المعذور ثم زال عذره انتقل إلى صلاة الصحيح. فلو بدأ الصلاة قاعداً ثم قوي على القيام فإنه ينتقل إلى القيام. مثلا أنا وقع لي هذه الأيام وأنا مريض، لما جلست أحسست بالألم أشد، فحينئذ كف قم تمام تقوم ويتبني على ما مضى من صلاتك. إذا صليت ركعة وأنت جالس ركعة وأنت قائم، كان في صلاة التهجد مثلا الإمام يطيل، ربما تحتاج إلى الجلوس، ربما كبير السن أو المريض يطيل الجلوس لا بأس. وعمر رضي الله عنه لما طعن أكمل صلاته على حسب حاله. نعم، فإذا طرا عذر أو زال عذر صلى ولا يترك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر، وعكسه تام. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو إتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا.
هذا هو الصنف الثاني من أصناف أهل الأعذار. الأول كان ما هو؟
المريض.
وهذا هو القسم الثاني وهو المسافر. فأباح الله له قصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عندما ما حكمها شرطية. طب إذا لم نخف هل نتم ولا لا نتم؟
بقيت رخصة الله عز وجل.
سأل يعلى ابن أمي ابن أمية عمر فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فحتى في حال الأمن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة، ولم يثبت أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صلاة في سفر رباعية. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: السفر قد قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشراب. السفر مظنة المشقة، لكن لو سافر على وسيلة مريحة طائرة مثلا، حتى ولو سافر، لأن الله لما شرع قصر الصلاة في السفر كان يعلم سبحانه وتعالى في علم الأزلي السابق أن الناس يتقدمون بوسائل المواصلات مريحة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرضت الصلاة 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر باقية على 2 ركعتين. فالقصر سنة عند جمهور أهل العلم، ولكن لو أتم في السفر صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وبعضهم يقول أن تبطل الصلاة لأنه كمن صلى في الحضر 8، لكن الصواب أن الصلاة صحيحة. قال: ويسن قصر الرباعية، يعني القصر خاص بالصلاة الرباعية في سفر طويل. يعني الشرط الأول في القصر في السفر بلوغ المسافة عند الجمهور، وهي على المذهب مرحلتان، كل مرحلة بمقدار 40 كيلو بسير الماشية والأقدام، بسير المواشي والأقدام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية 3 أيام، وهذا يدل على أن العدد هنا لا مفهوم له، وإنما على حسب الحال، إذا ركب يختلف عما إذا سار على قدميه. وجمهور أهل العلم والذي يفتي به كبار أهل العلم كاللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن المسافة كم؟ 80 كيلو فما زاد، ما دون ذلك لا يحصل. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. وما بين عسفان وبين مكة مقدار 80 كيلو، والمسافة بين مكة والطائف كذلك حوالي 80 كيلو. الشرط الثاني هو عند الجمهور أن يكون السفر مباحا، ليس سفر معصية. وهذا قول الجمهور أنه لا يرخص برخص السفر إلا في سفر مباح، أما سفر المعصية فلا يرخص فيه. لكن الأظهر الله تعالى أعلم مطلق السفر، أن الله أطلق إذا ضربتم في الأرض، وليس هناك دليل على أن سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر، لا يوجد دليل. وأيضا العلة، قد العاصي والفاسق إذا رأى في شريعة الله تبارك وتعالى هذه الرخصة ربما أن الله يهديه للحق بسبب ذلك. قال ويقضي صلاة سفر في حضر، بقي معنا الوقت
سبع دقائق،
ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، يعني إذا قضى صلاة السفر في الحضر إنه يقضيها ماذا؟ يعني وجب عليه الظهر في السفر ورجع العصر، يصلي الظهر في بلده 2 ركعتين أم 4، وهذا هو الصحيح. ثم وكذلك العكس، لو وجبت عليه الصلاة قبل أن يسافر ثم سافر قبل أن يصلي فإنه يتم الصلاة ولو كان شرع في السفر، لأنها وجبت عليه تامة فيصليها تامة. هذا عند الحنابلة، والصواب أنه يصليها قصرا ولو وجبت عليه في الحضر. ولكن هل له أن يسافر قبل أن يصلي في هذه الحالة أم يجب عليه أن يصلي؟ يجب عليه أن يصلي، لكن لو كان مرتبط مثلا برفقة أو حافلة أو سيارة أجرة ولابد أن يكون موجودا فيها، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. لكن إذا رجع إلى بلده فإنه يتم الصلاة حتى لو كان حينئذ مسافرا، أو نسي مثلا، نسي صلاة وكان في هذا الوقت مسافرا ورجع إلى بلده، هل يقضيها قصرا أم تماما يا أنس؟ يقضيها إيه؟ اللي هي إيه؟ انتبه، يقضيها تامة، يعني القاعدة إذا كان في الحضر يتم، إذا كان في السفر يقصر. قوله ومن نوى إقامة مطلقة بموضعين أو أكثر من 4 أيام أو اتم بمقيم أتم، هذه صور الإتمام في السفر. الأولى التي مضت، إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتمها، لأن هذه الصلاة صلاة قضاء ليست أداء. الثانية من نوى إقامة مطلقة بموضع، نوى أنه يقيم في بلد أو في برية أثناء سفره ولم يحدد مدة الإقامة، فإنه يتم الصلاة، لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر، ولأن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. الثالثة إن نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يلزمه إتمام الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا فيه خلاف عظيم، لكن قول الجمهور هو أقل مدة وهو الأحوط. شخص أقام للدراسة سنة مثلا أو أقل أو شهور في بلد ما، هذا الشخص يتم ولا يصلي صلاة المسافر؟ يتم الصلاة. الصورة الرابعة وفتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك، يعني أن الناس إما مسافر وإما مقيم ولا يريد عنده إقامة في السفر، هذا اجتهاد منه، مع أنه قال والأفضل أن يتم، يعني حتى على فتوى شيخ الإسلام الأفضل يقصر ولا يتم؟ يتم. الصورة الرابعة ويتم بمقيم أتم، خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم من أن ركعتين تجزئان، هذا غلط من أغلاطه، الصواب أنه يتم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فلا يقصر خلف إمام يتم. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك لماذا يتم المسافر خلف المقيم، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعثمان لما تم في منى عبد الله بن مسعود كان يفتي الناس بالقصر أم بالإتمام، وسلم صلى خلف عثمان أتم ولا قصر؟ أتم الصلاة. وهذا من فقه ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. الذين يقصرون خلف من يتمون الصلاة أخطأوا خطأ فاحشا. أما المسافر إذا حبس ظلما، إذا حبسه سلطان عن مواصلة السفر وكان حبسه بغير حق، فقيل إنه يقصر الصلاة. أما لو حبس بحق ويعلم أن مدة الحبس تطول فإنه يتم الصلاة لانقطاع السفر، لأن الذي حبس بظلم هذا قد يخرج في أي وقت. إذا أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يتم ولا يقصر؟
أقام لقضاء حاجة
لا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، لكن يعلم من حال هذه الحاجة أنها لا تقل عن فإنه حينئذ يتم. إذا كان يعلم من حاله أن هذه لا تقضى إلا بما زاد عن 4 أيام، أما إن كان لا يدري إن هذا يقصر. وقوله قصر أبدا يعني في الحالتين ولو طالت المدة، وقد يعني كان لا يدري متى يرجع، يقول يوم غدا أرجع. وابن عمر قصر في أذربيجان 6 أشهر كما في المصنف عبد الرزاق وفي سنن البيهقي، قال أرتد علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزاة، قال ابن عمر وكنا نصلي ركعتين، لأن هذا في حكم صلاة المتردد لا يدري متى يذهب، والثلج لا يدرى متى ينتهي. نعم
دقيقة بس كان عندي سؤال معلش.
نعم.
الحالة الأولى اللي هي لو حضرته الصلاة وهو في الحضر ثم سافر، حضرتك شفنا من قبل احنا قلنا ان هو له القصر
لانه اصلا قصر، هذا اللي قلته
لكن هو الشيخ
هذا كان الشيخ حسين
القضاء والاداء، ايه الفرق بينها وبين القضاء والاداء؟
ماذا
يعني؟ هو وجبت عليه الصلاه في الحضر
نعم
وتذكرها وهو مسافر
يقصر، الصواب انه يقصر،
الصواب انه يقصر
ولو كان حضرت مثل حضرته الصلاه في السفر ثم رجع إلى بلد يتم ولا يقصر؟ يتم، الصواب أنه يتم على بلد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.